بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 14.
قال المؤلف رحمه الله: الحديث 24 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العبادات الثلاث العظيمة، يعني الصلوات الخمس والجمعة ورمضان، وأن لها عند الله المنزلة العالية وثمراتها لا تعد ولا تحصى. فمن ثمراتها أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه، وأنها متممة للإيمان مسقية لشجرته، فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانهم، وقدر من ألطافه وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجرة وينميها ويدفع عنها الآفات حتى تكمل وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وجعلها تنفي عنها الآفات. فالذنوب ضررها عظيم وتنقيصها للإيمان معلوم، فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بها الصغائر. غفر الله بها الصغائر والخطيئات، وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأعظم الحسنات هذه الفرائض، كما أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر سببا لتكفير الصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما الكبائر فلا بد لها من توبة، وعلم من هذا الحديث أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحات للسيئات فإنما المراد به الصغائر، لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا تكفر بها الكبائر فكيف بما دونها. والحديث صريح في أن الذنوب قسمان: كبائر وصغائر. وقد كثر كلام الناس في الفرق بين الصغائر والكبائر، وأحسن ما قيل: إن الكبيرة ما رتب عليها حد في الدنيا أو توعد عليه بالآخرة أو لعن صاحبه أو رتب عليه غضب ونحوه، والصغائر ما عدا ذلك. أو يقال في تعريف الكبائر ما كان تحريمه تحريم المقاصد، والصغائر ما حرم تحريم الوسائل. فالوسائل كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية، والكبيرة نفس الزنا. وكرب الفضل مع ربا النسيئة. ونحو ذلك، والله أعلم. هذا الحديث في هذه الفضائل العظيمة التي ذكرت في تلك العبادات التي هي الصلوات الخمس، المحافظة عليها في أوقاتها بأركانها وشروطها وواجباتها، لأن المراد بها الصلاة المقبولة. أما الصلاة التي لا تؤدى بما يتممها ويكملها فلا تكون مكفرة. وكذلك الجمعة إذا جاء إليها الإنسان بأحكامها من الطهارة والتبكير والقرب من الإمام والإنصات حتى تنقضي الجمعة، إنها تكون نافعة لهذا الغرض العظيم وهو تكفير صغائر الذنوب. لهذا جاء في الحديث: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، أي غفر له الصغائر، كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الكبائر لا بد لها من توبة. وأيضا يشترط في تكفير الصغائر أن يكون الإنسان مجتنبا للكبائر. أما الواقع في الكبيرة فإن الصغيرة لا تكفر عنه. وكذلك رمضان إذا صامه الإنسان مؤديا حق الصوم فيه باجتناب ما يخدش صومه من القيل والقال وأكل الحرام والوقوع في أعراض الناس وإيذائهم، هذه تقلل ثواب الصوم. فلا بد أن تكون العبادة من هذه الثلاث مستوفية الشروط والأركان والواجبات، ويتجنب فيها الإنسان ما يقلل أجرها حتى تكون نافعة، تكون نافعة لصاحبها في ذاتها وفي غاياتها. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث احتوى على 3 جمل، أولها أعظمها وهي قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث فيه الجملة الأولى قوله: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فيه مشروعية الأذان ووجوبه للأمر به بقوله فليؤذن، والأمر للوجوب إلا أن يصرفه عنه صارف. وكونه بعد دخول الوقت، يعني كون الأذان بعد دخول الوقت، لأنه إنما شرع من أجل الإعلام بدخول وقت الصلاة، فإذا كان قبل دخول وقت الصلاة فإنه لا يصح، ويجب إعادته بعد دخول الوقت إلا في الفجر خاصة. قال واستثنى من ذلك صلاة الفجر، فإنه صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، وأن الأذان فرض كفاية لا فرض عين. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وأما فرض العين فإنه يلزم كل مكلف بعينه لذكور المكلفين وإناثهم. قال لأن الأمر من الشارع إن خوطب به كل شخص مكلف وطلب حصوله منه فهو فرض عين، كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا فرض عين لأنه مخاطب به كل مكلف من عالم الإنس والجن ذكورهم وإناثهم. قال وإن طلب حصوله فقط فليؤذن لكم أحدكم. الأذان يعني لا يجب على كل واحد، بل لو حصل من الجماعة فقد حصل المطلوب، هذا هو فرض الكفاية إذا من قام به سقط عن الباقين. قال وهنا قال فليؤذن لكم أحدكم، وألفاظ الأذان معروفة وهي 17 لفظة، تكرير التكبير 4 وتكرير الشهادتين 4 وتكرير الحيعلتين 4 وكذلك التكبير مرتين 14 وكلمة لا إله إلا الله 15 والإقامة 11 جملة. وجاء في بعض الروايات أنه 17 جملة. وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، يعني شروط المؤذن، صيتا حتى يسمع، وأمينا حتى يصيب الوقت، فلا يؤذن قبل دخول الصلاة، لا يؤذن قبل دخول وقت الصلاة، ولا يؤخر حتى يربك الناس، عالما بالوقت، والعلم بالوقت قبل هذه الوسائل يكون بالمعالم. بالنسبة للنهار بالظل، يعرف وقت الظهر والعصر بالظل. إذا صار ظل كل شيء، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر. إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت أذان العصر فيؤذن له، وإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب فيؤذن له، وإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء فيؤذن له، وأما الفجر فإنه يؤذن له في الوقت الذي يتسع لاستعداد الإنسان لحضور الصلاة، لكنه يشرع أن يكون أذان آخر عند طلوع الفجر، فيكون الفجر له أذانان: أذان قبل دخول الصلاة، قبل دخول وقتها للتهيؤ ليرجع القائم ويستيقظ النائم ويستعد لحضور الصلاة، وهذا يحتاج إلى وقت. والأذان الثاني يكون يعني مانعا للطعام بالنسبة للصيام ومبيحا للصلاة، والأذان الأول بالعكس مبيحا للطعام وغير مباح فيه الصلاة. وقد وردت النصوص الكثيرة بفضله، يعني فضل الأذان وكثرة ثوابه واستحباب إجابة المؤذن، يعني الترديد بعده، وأن يقول المجيب مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول كلمة الاستعانة بالله، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يدعو لنفسه، لأنه من مواطن الإجابة التي ينبغي للداعي قصدها. هذا بالنسبة للأذان، وقوله صلى الله عليه وسلم: فليؤذن لكم أحدكم. جملة ثانية قوله: وليأمكم أكبركم. وإمامة الصلاة هذه من الأعمال التي ينبغي الاعتناء بها، فلا يؤم الناس إلا من هو أهل لذلك، كالأقرأ للقرآن أو الأفقه لفقه الصلاة. وقد يكون الأفقه أولى من الأقرأ، لأن للصلاة أحكاما قد لا يجيدها القارئ للقرآن، إذا عرض للإمام في صلاته عارض فإنه حينئذ يتطلب منه الفقه ماذا يعمل، والمأموم ما عليه إلا التنبيه، فقد ينبه الإمام على ما حصل منه من الخطأ، لكن الإمام يجب عليه أن يتصرف بالعلم، لأن الصلاة لها أحكام إن توفرت أحكامها من أركانها وشروطها وواجباتها قبلت، وإن اختل منها ركن أو تأخر شرط من شروطها أو ترك واجب عمدا لم تصح الصلاة، وحينئذ كما يقال أن الإمام ضامن، يعني مسؤول عن صلاة الجماعة، مسؤول أمام الله عز وجل. ومن هنا يكون يعني لا يؤم القوم إلا أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء طبعا لا بد أن يكون أقرأ وأفقه، فإن كان أفقه منه في الجماعة فهو الأولى وإن كان الأقرأ. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني تساووا في القراءة فيقدم الأعلم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو إسلاما، فإن كانوا متقاربين كما في الحديث كان الأولى منهما أكبرهما، فإن تقديم الأكبر مشروع في كل أمر يطلب فيه الترتيب إذا لم يكن للصغير مزية فضل، لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني يبدأ بالأكبر فالأكبر. وإذا ترتبت الصلاة بإمام ومأموم فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر كبر من وراءه، وإذا ركع وسجد ورفع تبعه من بعده، وينهى عن موافقته في أفعال الصلاة. وأما مسابقة الإمام والتقدم عليه في ركوع أو سجود أو خفض أو رفع فإن ذلك حرام مبطل للصلاة. إذن عندنا أمران، الأمر الأول المساواة، والأمر الثاني التقدم عليه. فأما المساواة فمكروه لأنه يجب على المأموم المتابعة، ومعنى المتابعة أنك لا تأتي بالعمل إلا بعد أن ينتهي الإمام منه. فإذا كان انتهى من قراءة الفاتحة وسورة بعدها ثم ركع فلا تركع حتى يركع، فإذا قال سمع الله لمن حمده فلا ترفع حتى يرفع، فإذا سجد فلا تسجد حتى يضع وجهه على الأرض ثم تسجد، فإذا كبر للجلوس فلا تجلس حتى ينتهي صوته، وهكذا. فلا بد أن تكون أعمال المأموم تابعة لأعمال الإمام. أما إذا كانت موافقة فهذا مكروه. ويأتي عن المسابقة تكون محرمة ومبطلة للصلاة. قال فيؤمر المأموم بالاقتداء بإمامهم، يؤمر المأمومون بالاقتداء بإمامهم وينهون عن الموافقة والمسابقة والتخلف الكثير. بعض الناس قد يقوم الإمام للركعة الثالثة أو للركعة الرابعة وهو ممن يستعجل في قراءة الفاتحة، قد يقوم الإمام لهذه الركعة والمأموم ساجد فيطيل في سجوده فيقرأ الإمام ويقرب على الركوع والمأموم لا يزال ساجد، هذا التخلف يعني فوت ركن من أركان الصلاة وهي قراءة الفاتحة. كذلك التشهد الأخير قد يكون سريعا فيه وهو ركن من أركان الصلاة، فيكون المأموم ساجدا السجدة الأخيرة من الصلاة والإمام يتشهد، هذا هو المقصود بالتخلف الكثير، يعني التأخر عن أفعال الإمام مما يخل بأركان صلاة المأموم. قال فإن كانوا اثنين فأكثر، فالأفضل أن يصف خلفه، ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه، والرجل الواحد يصف عن يمين الإمام، والمرأة تصف خلف الرجل أو الرجال، وتقف وحدها إلا إذا كان معها نساء فيكن كالرجال في وجوب المصافة، يعني إذا كانت تأمهم امرأة فليكن النساء عن يمينها أو عن وراء، يكون من ورائها، أو يكن عن يمينها ويسارها كمصافة الرجال للإمام. قال: وإن وقف الرجل الواحد خلف الإمام أو خلف الصف لغير عذر بطلت صلاته. بعض الناس يأتي والصف الأول أو الثاني أو الثالث لم يكتمل كالمساجد الكبار، ويقول: إن ذهبت إلى طرف الصف فأتتني الركعة فأكون في وسط الصف منفردا. أو يأتي والصف مكتمل ولم يبحث عن مكان ليدرك الركعة، في هذه الحالة لا يصح، بل يجب عليه أن يبحث عن مكان، فإن لم يجد في الصف لا من هنا ولا من هنا ووجد على الإمام يعني مدخل، يدخل ويصف عن يمينه أو ينتظر الداخل، فلا يدخل في الصلاة منفردا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال: وإن وقف الواحد خلف الإمام أو خلف الصف لغير عذر بطلت صلاته. قد يكون المقصود بالعذر أنه انتظر فلم يجد من يدخل، وبحث في الصف فلم يجد مدخل، ونظر ليدخل مع الإمام عن يمينه فما وجد يعني إليه طريق. في هذه الحالة يعني تعذرت جميع الوسائل، فإذا خشي يعني فوات الجماعة دخل في الصلاة في الركعة الأخيرة كبر يعني منفردا، هذا لقوله لغير عذر. قال: وعلى الإمام تحصيل مقصود الإمامة من الجهر بالتكبير في الانتقالات والتسميع، ومن الجهر في القراءة الجهرية، وعليه مراعاة المأمومين في التقدم والتأخر والتخفيف مع الإتمام. تقدم يعني لا يشق عليهم بالانتظار فيتقدم حتى يصلي في الوقت يعني الذي لا يشق على المأمومين الانتظار للصلاة، أو التأخر لا يتأخر يعني بالمقدار الذي يشق عليهم، سواء كان ذلك في الانتظار أو في القراءة في التطويل. قال: والتخفيف مع الإتمام، لا يراعي الإنسان التخفيف ويبطل، يأتي بما يبطل الصلاة وهو ترك الطمأنينة، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، إذا عدمت عدمت بطلت الصلاة. الجملة الثالثة وهي الأولى في هذا الحديث قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، كما فعل ذلك في الحج حيث كان يقوم بأداء المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. هذه الجملة تأتي على جميع ما كان يفعله ويقوله ويأمر به في الصلاة، وذلك بأن يستكمل العبد جميع شروط الصلاة ثم يقوم إلى صلاته ويستقبل القبلة ناويا الصلاة المعينة بقلبه، ويقول الله أكبر، ثم يستفتح أي يقول دعاء الاستفتاح، ويتعوذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات والتعوذات، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة في صلاة الفجر وقصيرة في صلاة المغرب وما بين ذلك في بقية الصلوات، ثم يركع مكبرا رافعا يديه حذو منكبيه في ركوعه وفي رفعه منه في كل ركعة، يعني في كل ركعة يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند الرفع من الركوع في قوله سمع الله لمن حمده. وعند تكبيرة الإحرام، هذه ثلاث مواطن، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع يكون رفع اليدين. قال وإذا قام من التشهد الأول على الصحيح في الصلاة، يعني إذا قام للركعة الثالثة رفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. قال على الصحيح في الصلاة الرباعية والثلاثية، ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وأقل الكمال ثلاث مرات أي في ركوعه فأكثر، وكذلك تسبيح السجود قول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، ثم يرفع رأسه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد، ما رأيكم في إماما ومنفردا من ناحية اللغة؟ ثم يرفع رأسه قائلا إمام ولا إماما؟ أيوة، جزاكم الله خيرا. ثم يرفع رأسه قائلا إماما ومنفردا سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد، هذا الذكر يقوله الإمام والمنفرد، التسميع والتحميد. وأما المأموم فلا يقول إلا التحميد، ربنا ولك الحمد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكذلك المأموم إلا أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، ثم يكبر ويسجد على سبعة أعضاء، القدمين والركبتين والكفين والجبهة مع الأنف، ويمكنها من الأرض ويجافيها ولا يبسط ذراعيه بساط الكلب، ثم يرفع مكبرا يعني من سجوده، ويجلس مفترشا جالسا على رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى موجها أصابعها إلى القبلة، والصلاة جلوسها كله افتراش إلا في التشهد الأخير، فإنه ينبغي له أن يتورك فيقعد على الأرض ويخرج رجله اليسرى عن يمينه ويقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وجبرني، ثم يسجد الثانية كالأولى، وهكذا يفعل في كل ركعة، وعليه أن يطمئن في كل رفع وخفض وركوع وسجود وقيام وقعود، ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول، أي فإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يقوم يأتي بما بقي من صلاته، ثم يقوم إن كانت رباعية أو ثلاثية ويصلي بقيتها بالفاتحة وحدها، وإن كان في التشهد الثاني يليه السلام قال اللهم صل على محمد، يعني بعد أن يأتي بالتشهد من أوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما أحب، ثم يسلم ويذكر الله بما ورد. فجميع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من فعله وقوله وتعليمه وإرشاده داخل في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فليس عن الأمر للمرئي فقط، بل لا بد للمرئي والمسموع والمعلوم. ما علم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالسماع أو بالعلم أو بالرؤية فإنه يطبق في صلاة العبد. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب بحسب الدلالة، يعني إذا كان المأمور به ركنا فهو أمر إيجاب، وإن كان المأمور به سنة فهو أمر استحباب. قال فما كان من أجزائها لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا قيل له ركن، كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والسلام، وكالقيام والركوع والسجود والاعتدال عنهما، هذه أركان لا تسقط بحال. وما كان يسقط سهوا يجبر ويجبره سجود السهو قيل له واجب، كالتشهد الأول والجلوس له والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبير النقل هذه واجبات، قول سمع الله لمن حمده للإمام المنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان رب العظيم في الركوع، وقول سبحان رب الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السيدتين، هذه واجبات تسقط سهوا ويجبرها سجود السهو. وما سوى ذلك عن الأركان والواجبات من مكملاتها ومستحباتها، وخصوصا روح الصلاة ولبها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله من قراءة وذكر ودعاء، وما يفعله من قيام وقعود وركوع وسجود، والخضوع لله والخشوع فيها لله، هذا من مكملاتها. ومما يدخل في ذلك تجنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كالضحك والكلام وكثرة الحركة المتتابعة لغير ضرورة، فإن الصلاة لا تتم إلا بوجود شروطها وأركانها وواجباتها وانتفاء مبطلاتها التي ترجع إلى أمرين، إما إخلال بلازم أو فعل ممنوع فيها كالكلام ونحوه. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع عشر.
قال المؤلف رحمه الله: الحديث الرابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العبادات الثلاث العظيمة، يعني الصلوات الخمس والجمعة ورمضان، وأن لها عند الله المنزلة العالية وثمراتها لا تعد ولا تحصى. فمن ثمراتها أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه، وأنها متممة للإيمان، مسقية لشجرته، فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانهم، وقدر من ألطافه وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجرة وينميها ويدفع عنها الآفات حتى تكمل وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وجعلها تنفي عنها الآفات. فالذنوب ضررها عظيم وتنقيصها للإيمان معلوم، فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بها الصغائر. غفر الله بها الصغائر والخطيئات، وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأعظم الحسنات هذه الفرائض، كما أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر سببا لتكفير الصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما الكبائر فلا بد لها من توبة، وعلم من هذا الحديث أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحات للسيئات فإنما المراد به الصغائر، لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا تكفر بها الكبائر فكيف بما دونها. والحديث صريح في أن الذنوب قسمان: كبائر وصغائر. وقد كثر كلام الناس في الفرق بين الصغائر والكبائر، وأحسن ما قيل: إن الكبيرة ما رتب عليها حد في الدنيا أو توعد عليه بالآخرة أو لعن صاحبه أو رتب عليه غضب ونحوه، والصغائر ما عدا ذلك. أو يقال في تعريف الكبائر: ما كان تحريمه تحريم المقاصد، والصغائر ما حرم تحريم الوسائل. فالوسائل كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية، والكبيرة نفس الزنا. وكرب الفضل مع ربا النسيئة. ونحو ذلك، والله أعلم. هذا الحديث في هذه الفضائل العظيمة التي ذكرت في تلك العبادات التي هي الصلوات الخمس، المحافظة عليها في أوقاتها بأركانها وشروطها وواجباتها، لأن المراد بها الصلاة المقبولة. أما الصلاة التي لا تؤدى بما يتممها ويكملها فلا تكون مكفرة. وكذلك الجمعة، إذا جاء إليها الإنسان بأحكامها من الطهارة والتبكير والقرب من الإمام والإنصات حتى تنقضي الجمعة، إنها تكون نافعة لهذا الغرض العظيم، وهو تكفير صغائر الذنوب. لهذا جاء في الحديث: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، أي غفر له الصغائر، كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الكبائر لا بد لها من توبة. وأيضا يشترط في تكفير الصغائر أن يكون الإنسان مجتنبا للكبائر. أما الواقع في الكبيرة فإن الصغيرة لا تكفر عنه. وكذلك رمضان إذا صامه الإنسان مؤديا حق الصوم فيه باجتناب ما يخدش صومه من القيل والقال وأكل الحرام والوقوع في أعراض الناس وإيذائهم، هذه تقلل ثواب الصوم. فلا بد أن تكون العبادة من هذه الثلاث مستوفية الشروط والأركان والواجبات، ويتجنب فيها الإنسان ما يقلل أجرها حتى تكون نافعة، تكون نافعة لصاحبها في ذاتها وفي غاياتها. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث احتوى على 3 جمل، أولها أعظمها، وهي قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث فيه الجملة الأولى قوله: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فيه مشروعية الأذان ووجوبه للأمر به بقوله: فليؤذن، والأمر للوجوب إلا أن يصرفه عنه صارف. وكونه بعد دخول الوقت يعني كون الأذان بعد دخول الوقت، لأنه إنما شرع من أجل الإعلام بدخول وقت الصلاة، فإذا كان قبل دخول وقت الصلاة فإنه لا يصح ويجب إعادته بعد دخول الوقت إلا في الفجر خاصة. قال واستثنى من ذلك صلاة الفجر، فإنه صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، وأن الأذان فرض كفاية لا فرض عين. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وأما فرض العين فإنه يلزم كل مكلف بعينه من ذكور المكلفين وإناثهم. قال لأن الأمر من الشارع إن خوطب به كل شخص مكلف وطلب حصوله منه فهو فرض عين، كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا فرض عين لأنه مخاطب به كل مكلف من عالم الإنس والجن ذكورهم وإناثهم. قال وإن طلب حصوله فقط فليؤذن لكم أحدكم، الأذان يعني لا يجب على كل واحد، بل لو حصل من الجماعة فقد حصل المطلوب، هذا هو فرض الكفاية إذا من قام به سقط عن الباقين. قال وهنا قال فليؤذن لكم أحدكم، وألفاظ الأذان معروفة وهي 17 لفظة، تكرير التكبير 4 وتكرير الشهادتين 4 وتكرير الحيعلتين 4 وكذلك التكبير مرتين 14 وكلمة لا إله إلا الله هي 15، والإقامة 11 جملة. وجاء في بعض الروايات أنه 17 جملة. وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، يعني شروط المؤذن، صيتا حتى يسمع، وأمينا حتى يصيب الوقت، فلا يؤذن قبل دخول الصلاة، لا يؤذن قبل دخول وقت الصلاة، ولا يؤخر حتى يربك الناس، عالما بالوقت. والعلم بالوقت قبل هذه الوسائل يكون بالمعالم، بالنسبة للنهار بالظل، يعرف وقت الظهر والعصر بالظل، إذا صار ظل كل شيء إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر. إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت أذان العصر فيؤذن له، وإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب فيؤذن له، وإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء فيؤذن له، وأما الفجر فإنه يؤذن له في الوقت الذي يتسع لاستعداد الإنسان لحضور الصلاة، لكنه يشرع أن يكون أذان آخر عند طلوع الفجر، فيكون الفجر له أذانان: أذان قبل دخول الصلاة، قبل دخول وقتها للتهيؤ ليرجع القائم ويستيقظ النائم ويستعد لحضور الصلاة، وهذا يحتاج إلى وقت. والأذان الثاني يكون يعني مانعا للطعام بالنسبة للصيام ومبيحا للصلاة، والأذان الأول بالعكس مبيحا للطعام وغير مباح فيه الصلاة. وقد وردت النصوص الكثيرة بفضله، يعني فضل الأذان وكثرة ثوابه واستحباب إجابة المؤذن، يعني الترديد بعده، وأن يقول المجيب مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول كلمة الاستعانة بالله، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يدعو لنفسه لأنه من مواطن الإجابة التي ينبغي للداعي قصدها. هذا بالنسبة للأذان، وقوله صلى الله عليه وسلم: فليؤذن لكم أحدكم. الجملة الثانية قوله: وليأمكم أكبركم. وإمامة الصلاة هذه من الأعمال التي ينبغي الاعتناء بها، فلا يؤم الناس إلا من هو أهل لذلك، كالأقرأ للقرآن أو الأفقه بفقه الصلاة. وقد يكون الأفقه أولى من الأقرأ، لأن للصلاة أحكاما قد لا يجيدها القارئ للقرآن، إذا عرض للإمام في صلاته عارض فإنه حينئذ يتطلب منه الفقه ماذا يعمل، والمأموم ما عليه إلا التنبيه، فقد ينبه الإمام على ما حصل منه من الخطأ، لكن الإمام يجب عليه أن يتصرف بالعلم، لأن الصلاة لها أحكام إن توفرت أحكامها من أركانها وشروطها وواجباتها قبلت، وإن اختل منها ركن أو تأخر شرط من شروطها أو ترك واجب عمدا لم تصح الصلاة، وحينئذ كما يقال أن الإمام ضامن، يعني مسؤول عن صلاة الجماعة، مسؤول أمام الله عز وجل. ومن هنا يكون يعني لا يؤم القوم إلا أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، طبعا لا بد أن يكون أقرأ وأفقه فإن كان أفقه منه في الجماعة فهو الأولى، وإن كان الأقرأ. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني تساووا في القراءة، فيقدم الأعلم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو إسلاما، فإن كانوا متقاربين كما في الحديث كان الأولى منهما أكبرهما. فإن تقديم الأكبر مشروع في كل أمر يطلب فيه الترتيب، إذا لم يكن للصغير مزية فضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. يعني يبدأ بالأكبر فالأكبر، وإذا ترتبت الصلاة بإمام ومأموم فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر كبر من وراءه، وإذا ركع وسجد ورفع تبعه من بعده، وينهى عن موافقته في أفعال الصلاة. وأما مسابقة الإمام والتقدم عليه في ركوع أو سجود أو خفض أو رفع فإن ذلك حرام مبطل للصلاة. إذن عندنا أمران: الأمر الأول المساواة، والأمر الثاني التقدم عليه. فأما المساواة فمكروه، لأنه يجب على المأموم المتابعة، ومعنى المتابعة أنك لا تأتي بالعمل إلا بعد أن ينتهي الإمام منه. فإذا كان انتهى من قراءة الفاتحة وسورة بعدها ثم ركع فلا تركع حتى يركع، فإذا قال سمع الله لمن حمده فلا ترفع حتى يرفع، فإذا سجد فلا تسجد حتى يضع وجهه على الأرض ثم تسجد، فإذا كبر للجلوس فلا تجلس حتى ينتهي صوته، وهكذا. فلا بد أن تكون أعمال المأموم تابعة لأعمال الإمام، أما إذا كانت موافقة فهذا مكروه. ويأتي عن المسابقة تكون محرمة ومبطلة للصلاة. قال: فيؤمر المأموم بالاقتداء بإمامهم. يؤمر المأمومون بالاقتداء بإمامهم، وينهون عن الموافقة والمسابقة والتخلف الكثير. بعض الناس قد يقوم الإمام للركعة الثالثة أو للركعة الرابعة وهو ممن يستعجل في قراءة الفاتحة، قد يقوم الإمام لهذه الركعة والمأموم ساجد فيطيل في سجوده، فيقرأ الإمام ويقرب على الركوع والمأموم لا يزال ساجد. هذا التخلف يعني فوت ركنا من أركان الصلاة وهي قراءة الفاتحة. كذلك التشهد الأخير قد يكون سريعا فيه وهو ركن من أركان الصلاة، فيكون المأموم ساجدا السجدة الأخيرة من الصلاة والإمام يتشهد. هذا هو المقصود بالتخلف الكثير، يعني التأخر عن أفعال الإمام مما يخل بأركان صلاة المأموم. قال: فإن كانوا اثنين فأكثر، فالأفضل أن يصفوا خلفه، ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه، والرجل الواحد يصف عن يمين الإمام والمرأة تصف خلف الرجل أو الرجال، وتقف وحدها إلا إذا كان معها نساء فيكن كالرجال في وجوب المصافة، يعني إذا كانت تأمهم امرأة فليكن النساء عن يمينها أو عن وراء يكون من ورائها أو يكن عن يمينها ويسارها كمصافة الرجال للإمام. قال: وإن وقف الرجل الواحد خلف الإمام أو خلف الصف لغير عذر بطلت صلاته. بعض الناس يأتي والصف الأول أو الثاني أو الثالث لم يكتمل كالمساجد الكبار، ويقول: إن ذهبت إلى طرف الصف فأتتني الركعة فأكون في وسط الصف منفردا. أو يأتي والصف مكتمل ولم يبحث عن مكان ليدرك الركعة، في هذه الحالة لا يصح، بل يجب عليه أن يبحث عن مكان. فإن لم يجد في الصف لا من هنا ولا من هنا ووجد على الإمام يعني مدخل، يدخل ويصف على يمينه أو ينتظر الداخل، فلا يدخل في الصلاة منفردا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال: وإن وقف الواحد خلف الإمام أو خلف الصف لغير عذر بطلت صلاته. قد يكون المقصود بالعذر أنه انتظر فلم يجد من يدخل، وبحث في الصف فلم يجد مدخل، ونظر ليدخل مع الإمام عن يمينه فما وجد يعني إليه طريق. في هذه الحالة يعني تعذرت جميع الوسائل، فإذا خشي يعني فوات الجماعة دخل في الصلاة في الركعة الأخيرة كبر يعني منفردا، هذا قوله لغير عذر. قال: وعلى الإمام تحصيل مقصود الإمامة من الجهر بالتكبير في الانتقالات والتسميع، ومن الجهر في القراءة الجهرية، وعليه مراعاة المأمومين في التقدم والتأخر والتخفيف مع الإتمام. تقدم يعني لا يشق عليهم بالانتظار فيتقدم حتى يصلي في الوقت يعني الذي لا يشق على المأمومين الانتظار للصلاة، أو التأخر لا يتأخر يعني بالمقدار الذي يشق عليهم سواء كان ذلك في الانتظار أو في القراءة في التطويل. قال: والتخفيف مع الإتمام، لا يراعي الإنسان التخفيف ويبطل، يأتي بما يبطل الصلاة وهو ترك الطمأنينة، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، إذا عدمت عدمت بطلت الصلاة. الجملة الثالثة وهي الأولى في هذا الحديث قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، كما فعل ذلك في الحج حيث كان يقوم بأداء المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. هذه الجملة تأتي على جميع ما كان يفعله ويقوله ويأمر به في الصلاة، وذلك بأن يستكمل العبد جميع شروط الصلاة ثم يقوم إلى صلاته ويستقبل القبلة ناويا الصلاة المعينة بقلبه ويقول: الله أكبر، ثم يستفتح أي يقول دعاء الاستفتاح، ويتعوذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات والتعوذات، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة في صلاة الفجر، وقصيرة في صلاة المغرب وما بين ذلك في بقية الصلوات، ثم يركع مكبرا رافعا يديه حذو منكبيه في ركوعه وفي رفعه منه في كل ركعة، يعني في كل ركعة يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند الرفع من الركوع في قوله سمع الله لمن حمده. وعند تكبيرة الإحرام، هذه ثلاث مواطن: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع يكون رفع اليدين. قال: وإذا قام من التشهد الأول على الصحيح في الصلاة، يعني إذا قام للركعة الثالثة رفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. قال: على الصحيح في الصلاة الرباعية والثلاثية، ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وأقل الكمال ثلاث مرات، أي في ركوعه فأكثر، وكذلك تسبيح السجود قول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، ثم يرفع رأسه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد، ما رأيكم في إماما ومنفردا من ناحية اللغة؟ ثم يرفع رأسه قائلا إمام ولا إماما؟ أيوة، جزاكم الله خيرا. ثم يرفع رأسه قائلا إماما ومنفردا سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد، هذا الذكر يقوله الإمام والمنفرد، التسميع والتحميد. وأما المأموم فلا يقول إلا التحميد، ربنا ولك الحمد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكذلك المأموم، إلا أنه لا يقول سمع الله لمن حمده. ثم يكبر ويسجد على سبعة أعضاء: القدمين والركبتين والكفين والجبهة مع الأنف، ويمكنها من الأرض ويجافيها ولا يبسط ذراعيه بساط الكلب، ثم يرفع مكبرا يعني من سجوده، ويجلس مفترشا جالسا على رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى موجها أصابعها إلى القبلة. والصلاة جلوسها كله افتراش، إلا في التشهد الأخير فإنه ينبغي له أن يتورك فيقعد على الأرض ويخرج رجله اليسرى عن يمينه ويقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، ثم يسجد الثانية كالأولى، وهكذا يفعل في كل ركعة، وعليه أن يطمئن في كل رفع وخفض وركوع وسجود وقيام وقعود، ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول، أي فإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يقوم يأتي بما بقي من صلاته، ثم يقوم إن كانت رباعية أو ثلاثية ويصلي بقيتها بالفاتحة وحدها، وإن كان في التشهد الثاني يليه السلام قال اللهم صل على محمد، يعني بعد أن يأتي بالتشهد من أوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما أحب ثم يسلم ويذكر الله بما ورد. فجميع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من فعله وقوله وتعليمه وإرشاده داخل في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فليس عن الأمر للمرئي فقط، بل لا بد للمرئي والمسموع والمعلوم. ما علم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالسماع أو بالعلم أو بالرؤية فإنه يطبق في صلاة العبد. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب بحسب الدلالة، يعني إذا كان المأمور به ركنا فهو أمر إيجاب، وإن كان المأمور به سنة فهو أمر استحباب. قال فما كان من أجزائها لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا قيل له ركن، كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والسلام، وكالقيام والركوع والسجود والاعتدال عنهما، هذه أركان لا تسقط بحال. وما كان يسقط سهوا يجبر ويجبره سجود السهو قيل له واجب، كالتشهد الأول والجلوس له والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبير النقل هذه واجبات، قول سمع الله لمن حمده للإمام المنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان رب العظيم في الركوع، وقول سبحان رب الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السيدتين، هذه واجبات تسقط سهوا ويجبرها سجود السهو. وما سوى ذلك عن الأركان والواجبات من مكملاتها ومستحباتها، وخصوصا روح الصلاة ولبها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله من قراءة وذكر ودعاء، وما يفعله من قيام وقعود وركوع وسجود، والخضوع لله والخشوع فيها لله، هذا من مكملاتها. ومما يدخل في ذلك تجنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كالضحك والكلام وكثرة الحركة المتتابعة لغير ضرورة، فإن الصلاة لا تتم إلا بوجود شروطها وأركانها وواجباتها وانتفاء مبطلاتها التي ترجع إلى أمرين، إما إخلال بلازم أو فعل ممنوع فيها كالكلام ونحوه. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.